ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. انتهينا في المجلس الماضي من تسليط الضوء على الركن الأول من أركان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الدعوة نفسها. والآن نتكلم عن الركن الثاني، ألا وهو الداعية إلى هذه الدعوة. خلص، الداعية حصل العلم، ده المفترض أنه حصل العلم الشرعي الصحيح، سواء كان في باب الاعتقاد أو في باب السلوك أو في باب الحرام الحلال والحرام، الأحكام الشرعية. تصورنا أنه هضم هذا، ده اسمه العلم الذي مضى، اسمه العلم. يبقى الجناح الآخر الذي يحلق به الداعية في أجواء العلم والحياة والدعوة، ألا وهو سياسة العلم. سياسة العلم أعوص من العلم، أعوص من تحصيل العلم، لأن سياسة العلم تحتاج إلى ركائز، بعضها يكون جبليا وبعضها يكون مكتسبا. من الصفات الجبلية الحلم، صفة يخلق المرء بها فيزيدها الإسلام بهاء. في حديث أشج عبد القيس، رجل كان سيد قومه، فأرادوا أن يفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هو وقومه يركبون الدواب حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يحظى بالقرب منه عليه الصلاة والسلام؟ أول واحد يترك ظهر دبته ويجري، هو ده اللي هيقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل الوفد حريصين على أن يكون مجلسهم بالقرب منه عليه الصلاة والسلام. فما أن وصلوا حتى تركوا ظهور دوابهم، وكل واحد أخذ إيه مكانه، بقي الأشج مسك الركائب وقعد إيه يكتف الركائب دي ويعقلها إيه دابة دابة. ثم ذهب إلى رحله، غير ملابسه ولبس ملابس هندام، ثم جاء فقعد حيث انتهى به المجلس ولم يتخط الرقاب، ثم سلم وجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقب هذا، لم يفته هذا المنظر، كل الناس جريت إلا رجل واحد هو اللي عمال يعقل الركائب والكلام ده. فسأل الوفد، قال يا بني عبد القيس، يا بني عبد القيس، من هذا فيكم؟ الخدام بتاعكم ولا الأجير عشان يقعد يكتب الركائب ويعمل كم؟ قال يا رسول الله هذا سيدنا، بسيدكم هو اللي يكتف الركائب ويعملها والكلام ده، وانتوا اللي تجروا وتقتربوا من النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا سيدنا. فقال له يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. في مسند الإمام أحمد قال: يا رسول الله، أهذا جبلني الله عليه؟ قال له: نعم. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. كثير من الدعوات طاشت سهامها بسبب العجلة وقلة الصبر، لذلك ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالحلم. الحلم حتى يتم له ثلاثة أركان حتى تكون حليما. والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. دي أركان الحلم. من أراد أن يكون حليما لابد أن يتوفر فيه هذه الصفات، ودي كلها جاية وراء بعضها. لأنه معنى أن تكون حليما يعني هناك من يجهل عليك، من يسبك ومن يشتمك ومن يتعدى عليك ومن يسفهك. طبعا النفس بداخلها سبع مفترس متوحش، فلما واحد يشتمني ويهزأني قدام الناس والكلام ده، نفسي لا تحتمل هذا. طبعا عايز اريد ان اكون حليما، اكظم. دي اول حاجة. ما هو الكاظمين الغيظ، انا اتغاظ من مين؟ من رجل تعدى علي. خلاص لابد ان تكظم. كلمة كاظيم ديت، الكاف كاظيم، الحرف اللي يرن في ودنك في الكلمة دي كلها حرف الايه؟ الظاء. حرف الظاء، حرف الظاء مبعجر كده مش كده؟ وفوقه نبود. ها يعني انت ايه؟ شوف حتى كأظ من حروف الاستعلاء تفخيم زي الطاء. ها الحرف عندنا من جمال اللغة عندنا ان الحرف بيخدم المعنى، حرف بيخدم المعنى. يعني تصور مثلا ان الظاء دي زاي تبقى كزيم مش جاي، لا ما تحسش ان مدياك ان انا معبي وهنفجر. ان انا حرف الظاء يديك الصورة دي هنفجر خلاص. فاول شيء والكاظمين، انا كظمته خلاص هفرقع من جنابي، بس ايه؟ برد الوحش اللي جوايا عشان ما انطلقش وانفجر فيه الذي تعدى علي. يبقى اول درجات الحلم انك تبلع خلاص، تبلع الزلط وتسمع شتمتك بودنك ومتردش. ما هو يا تقف صح يا تريحنا منك، ما تعمليش كل يوم مشكله. واحد بس يقوم منك تنطط في كرش تعمل لنا كل يوم مشكله، ما انتش قد الدعوه سيبها. بس عشان نكون واضحين، بس احنا الان بنتكلم عن واحد بيتحمل. اظن ما فيش اشرف من النبي عليه الصلاه والسلام. ماذا قيل فيه وماذا فعل به؟ وبعدين في الآخر: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يتأخذ أخلاقه عليه الصلاة والسلام وتأسر قلوب الناس وتسترق هذه القلوب يتريح. لأن لما يطلع مثلا أنت شغال صح وأنا أجي أهدلك شغلك، نفس القصة. كل إنسان يدعو إلى الله هو سفير في الحقيقة لهذا الدين. شوف السفراء اللي الدول بتبعثهم كسفراء في الدول الاخرى، طب اسلا بتكلم كلام دبلوماسي. دبلوماسي يعني ايه؟ يعني ما تعرفش هو عايز ولا لا. تطلع في الاخر يتكلم ساعة وتسأل نفسك وعايز يقول ايه؟ ليه؟ قالك ما يردش الدولة، ما يديش قرارات، يدي كلام يحتمل 10 معاني. كل ما تيجي تمسكه من هنا يقولك لا انا كنت اقصد دي، تمسكه من هنا دي اقصد. ده الدبلوماسية. الدبلوماسية انك انت ما تقولش حاجه، تفضل تتكلم وما تقولش حاجه. اذا دي موهبه انا بأتمنى يكون عندي الموهبه دي فعلا. انا بشوف ناس مثلا بتاع الفضائيات يتكلم ساعتين وبعدين اقول هو عايز يقول ايه. طب ازاي يعني؟ انا مش قادر افهم برضو. اذا انا ما اديتش معنى معين ما اعرفش اتكلم. لا، ده يتكلم وتعرفش عايز يقول ايه ساعتين. دي موهبه الحقيقه يختص بها ناس من خلق الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاه والسلام شتم ورجم وتعدوا عليه والكلام ده. حتى عبد الله بن ابي بن سلول المنافق ده والحديث الصحيحين حديث اسامه بن زيد، كان سعد بن عباده سيد الخزرج كان مريضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليزوره، فخذ وراه اسامه ابن زيد وراحين يزوروا ايه سعد بن عباده رضي الله عنه. وهم معديين مروا على جلس يعني مجلس فيه اخلاط من اليهود والمسلمين والمشركين. الرسول عليه الصلاه والسلام ارسله الله عز وجل داعيا اليه، لا يترك مكانا فيه بشر الا ويدعو الى الله، لان هم دول البضاعه، دول البضاعه. زي ما اي تاجر يدخل السوق لازم يكون معاه فلوس عشان يقدر يشتري بضاعه الداعيه الناس. فلما كل ما يدخل مجتمع يخسر له 10 15 بسبب العجله، زي ما يكون تاجر بيدخل يخسر له 1000 جنيه في كل سوق، يشكو ان يفلس. فالنبي عليه الصلاه والسلام بقى ايه، منين ما يلاقي بشر يستأنف الدعوة إلى الله عز وجل. فلما كده اقترب من المجلس، تعرف الدابة وهي ماشية في الأرض التراب والكلام ده بتعمل إيه؟ عجاجة، بتعمل إيه؟ يعني زي عفرة كده. فنزل من على الدابة بتاعته وبدأ يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي سلول قاعد، أول ما العفرة جاء عليه أما إيه؟ مغطي لابس كمامة. زي الجماعة اللي ايه بتوع الفوز الخنازير دلوقتي، ها يا كتير مثلا يتصل بي يقول لي اصلي صلاة الجماعة ولا لا؟ ليه يا ابني مش عايز تصلي صلاة الجماعة؟ اصلي الفوز الخنازير ومش عارف ايه الكلام. طب البس كمامة ولا لا؟ يا ابني الفوز الخنازير كلها لعبة المخابرات الامريكية، كلها باعوا المصل بتاع الفوز الخنازير وفوز الطيور بمليارات. اللي بيموتوا من الفوز العادية 15 مليون في العالم. النهارده قال لك منظمة الصحة العالمية وصلت للحالة 6، قال لك لو وصلت الحالة 6 يبقى طاعون في العالم كله هيموت 50-60 مليون. وحتى نشر بعض الجرائد ان احنا بنستعد لحفر مقابر جماعية عشان هيموت من المصريين 15 مليون. تمام؟ الحالة وصلت 6 من زمان. القتلى او من انفلونزا الخنازير 1730. يعني حوادث الطرق اضعاف، يعني وصلت الحالة 6 والقتلى 1700 مش عارفين والمصابين 3000 وكذا. لعب عيال، كل شغل لعب 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 بكل اسف يعني. واحنا بنبلع الطعم وبش الدنيا، ووقف الحج ووقف العمرة ووقف المش عارفين ووقف المدارس ووقف. ليه ايه الرعب ده؟ الفوز الخزير جاي من امريكا والمكسيك. امريكا والمكسيك الناس اللي انا بخاطبهم هناك يقول لا نشعر اطلاقا ان عندنا حاجة، ودي طالعه من عندهم. احنا بقى عندنا طوارئ وصلت 100% وهم اصحاب المرض ما عندهوش فكره عن المرض. فهي يقول لي مش عايز اصلي الجماعه علشان خاطر مش عارف يعديني وبتاع القصه دي. ها المهم انا بطلع وادخل، معلش دي طريقتي، فايه ما تزهقوش يعني. فحط ايه، لبس كمامه ولا حط عبد الله بن سلول ايده على المنديل ولا بتاع، ليه زهقان من العفره بتاع الدابه والكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الله عز وجل. فعبد الله بن ابي سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايها المرء، فشوف ايها المرء فقله ادب وحتى ما فيش حشمه حتى يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب حشمه كامله في قوم. ايها المرء لا احسن مما تقول، كلامك زي الفل، لكن لا تغشنا في مجالسنا، لكن من اتاك عظه، قل له كلمتين وكلام. فعبد الله بن رواحه قال قال يا رسول الله انا نحب ان تغشانا في مجالسنا عندي بقى. فضيقوا الراي وضيقوا الراي قاموا على بعض. فالنبي عليه الصلاه والسلام ايه سكنهم وبعد ركب الدابه ومضى الى سعد بن عباده. فلما دخل عليه وهو مريض قال له: أي سعد، انظر إلى ما يقول أبو حباب. مين أبو حباب ده بقى؟ عبد الله بن أبي سلول، ده بيكنيه يعني. والكوريا أنت عارف يعني، واحد ما يقول أبو فلان ومش عارفين الكلام ده لما تكون إيه بينك وبينه نوع من التوقير يعني. بيقول لسعد، بيسميه باسمه، يقول له: أي سعد. ولما يجي ذكر عبد الله بن أبي سلول يقول: انظر إلى ما يقول أبو حباب. قال: يا رسول الله، يعني إنه شرق بأن الله عز وجل اصطفاك للنبوة، وكان أهل هذه البحيرة سيعصبونه العصابة. العصابة يعني إيه؟ زي الشارة كده، يعملوا عمة كده، عمة العمدة يعني. فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة، شرق بها زور، حصل له كأن حاجة وقفت في زوره يعني، تمام. فإنما قال هذا من الحسد والبغي والكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلموا فيه كثيرا، ومع ذلك أثرهم جميعا بخلقه. شوف عبد الله بن أبي سلول ده الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حديث زيد بن أرقم الصحيحين. زيد بن أرقم سمع الكلمتين دول، هو وعمه، عمه هو زيد الذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله بن أبي سلول قال كذا كذا كذا، وعمه عم زيد قال برضه للنبي عليه الصلاة والسلام كده. فلما بلغ هذا ابن سلول جاء وجعل يحلف بالأيمان الغلاظ أنه ما قال ذلك. قال زيد: فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الكلام من أبي بن عبد الله بن أبي. فكبر ذلك على زيد بن أرقم وتكدر خاطره جدا، حتى نزل قوله تعالى، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقال: إن الله قد صدقك. عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول كان من أفاضل الصحابة، لما عرف أن أباه قال هذه الكلمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام ونفله على باب المدينة وهو راجع، قال له: والله لا يؤويك ظلها إلا إذا أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. ده ابنه بقى بقول له: مش لن تستظل لا بجدار ولا بسقف ولا بشجرة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك أن تدخل المدينة. وبلغ عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول أن في جماعة من المسلمين سيقتلون أباه، فراح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، بلغني أن بعض المسلمين يريدون قتل أبي، مرني أقتله أنا لأنني لا أريد أن أرى قاتل أبي، مرني أقتله أنا. فقال له: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ده أخلاق في السماء، أخلاق في السماء. ربنا سبحانه وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. أي داعية إلى الله عز وجل أسوته النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مش أي داعية، كمان أي مسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليه وصف الأسوة بالحسنة؟ لأن في أسوة سيئة، فلا بد أن توصف الأسوة، زي ما احنا بنقول مثلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فرأينا الحكمة خالية من الوصف، والموعظة موصوفة، والجدال موصوف، لأنه لا تكون حكمة أبدا حتى تكون حسنة في ذاتها، فإذا خلت من الحسن لا تكون حكمة. عشان كده الحكمة لا تحتاج إلى وصف، إذ وصفها ذاتي، وصفها ذاتي. إنما الموعظة ممكن تبقى خشنة، والجدال ممكن يبقى خشن أكثر. ليه؟ لأن الجدال فيه ملاحاة. الموعظة أنا بتكلم وأنت هتفرقع، ماشي، هتعمل لي إيه يعني؟ واقف على المنبر وعمال أقول لك وعمال أسويك على الجنبين، انت كل اللي انت بتعمله امتى يخلص الجدع ده ونخلص من القرف اللي هو بيقوله لنا ده والكلام ده؟ لكن مش عارف تتكلم، هتتكلم مشكله. لكن في الجدال انا بتكلم وانت بتتكلم، فيكفي في الموعظه ان تكون حسنه، انما الجدال بالتي هي احسن، عايزين حاجه زياده قوي عشان نتحمل القصه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام افضل من كظم غيظا عليه الصلاه والسلام. يبقى اول اركان الحلم ان تكون أن تكظم الغيظ، دي أول حاجة. وبعدين شوف الاثنين ظهر، والكاظمين والغيظ. شوف جايين الاثنين على بعض. والعافين عن الناس. العفو الترك. يبقى انت الاول كظمت الغيظ ثم لم تعاقبه، لان العفو يعني ايه؟ اي ترك المعاقبة. لم تعاقبه. وطبعا كل ما يكبر محل الانسان كل ما تكون الصفة فيه اجمل. خليني انا الرئيس وانتم الرعية، فجأة واحد كلمني كلمتين ملهمش لازم، فانا تبسمت وقلت له جزاك الله خير اجلس ومش عارف ايه، خلاص طرد يعني او حاجة كده. تستحسنون هذا مني ام لا؟ تستحسنونه. طب لو انا عاقبته تستحسنونه ايضا؟ احسنتم انه تجاوز حدود الادب فده يعاقب، فالمفترض ان يعاقب. خلاص، فلا انا لم اعاقبه وعافوت عنه. تلاقي الناس كبار قوي لما مثلا في جولات تفقدية ومش عارف ايه يقابل طفل يقوم واخده حطه كده ويبوسه، يقول لك يا سلام الاخلاق و... ها ايه الحلاوة دي وايه الاخلاق وايه مش عارف ايه. لو عملها واحد عادي كده عادي، يعني ايه واحد عادي بيبوس عادي، لكن ده بقى ايه يحط ايده على شعره ومش عارف ايه والكلام ده، يقول لك شوف شوف الاخلاق وشوف مش عارف ايه. ليه؟ طبيعة الكبير كل ما محل الانسان يكبر ويتواضع بيبقى لها طعم. ليه؟ لانه صاحب شوكة، صاحب شوكة، يقدر يعاقب ويقدر يرمي في السجن ويقدر مش عارف ايه ومع ذلك. وذلك ورع الكبار جميل، اي صفة يفعلها الكبير بتبقى جميلة. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله مرة عنده بير يستقي منه في بيته بيشرب مية منه. فاطمة بنت عبد الملك اللي هي امرأته بنت امير المؤمنين وزوجة امير المؤمنين واخت امراء المؤمنين، يعني حاجة عز بقى، يعني ملغمة منين ما تود وشها تلاقي امير المؤمنين. خلاص، فاول ما تزوج عمر بن عبد العزيز ودخل بها قال لها كل الذهب بتاعك يدخل بيت المال. طب لما تكون بنت امير المؤمنين والقصة زي ما انا قلت لك ملبشها كده، ده يبقى الذهب بتاعها قد ايه؟ تريلا مثلا، ها، ولا طن، حاجة فخمة كبيرة يعني. قال لها ده بيت يدخل بيت المال. حاضر، كانت نعمة زوجة. اشوف يعني في بيت الدعاء والدلع والكلام ده ليه؟ رجل حس بمسؤولية. لما كان قبل ما يبقى خليفة كان لما يحب يشتري ثياب يشتري ثياب 400 دينار 4000 درهم يعني، وحب الناعم والكلام ده. اول ما ولي خلافة المسلمين بعت واحد من اللي هم الحاشية بتوع المقربين يشتري له ايه؟ ثيابا. فجاب له ثياب بعشر دنانير بالربعمية. فلما مسه كده قال ده ناعم قوي، مع انه خشن. هو كان قبل الخلافة بيلبس انعم من كده بكتير، ربعمية دينار من عشر دنانير، قال ده ناعم. فعمال يفكره قال له ناعم ايه وتعيد ده كان اخشن ما يكون. ليه؟ تغير الوصف، عادش هو عمر بن عبد العزيز اللي كان مسؤول عن نفسه وعن بيته، صار مسؤولا عن أمة كاملة. فبدأ صاحب إرادة قوية ملؤها الإيمان، الإيمان كان هو اللي بيدفعه لهذا. فكان بقى في الحياة العادية بقى بير ويرمي الجردل ويطلع مية ومش عارفين. فواحدة كانت قاعدة مع فاطمة بنت عبد الملك، فهو كان يرمي الجردل كده وبص لمين؟ لفاطمة. فالمرأة اللي مع فاطمة قالت لها الرجل ده عينه جريئة قوي، كل شيء يبص لك، ما تقولوا له يغمض عينيه ولا يلفت نظره ولا مش عارف ايه الكلام. قالت لها هذا امير المؤمنين، فاكراه راجل اجنبي. قالت عينه قويه قوي، يعني كل شيء يبص لك وبتاع، ما تخليه يختشي كده ويودي نظره. قالت لها ده امير المؤمنين. اللي هو بيستقي بنفسه. لما يدخل تجيله الزكاة فكانت تجيله زكاة عطر، عطور والكلام ده، أول ما يدخل بيت العطر يقوم سدد مناخيره. فيقولوا له يا أمير المؤمنين أن هذا ريح، أنت لا خدت إزازة وعملت كده ولا بتاع ولا خدت جرم ولا ده. فكان يقول هل ينتفع منه إلا بريحه؟ وهو العطر ريح، كوني أدخل أشم فكان يسد مناخيره. الحاجات دي تأثر فيك، تدخل على قلبك زي الرصاص. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز، واخد بالك؟ مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاب عبد الله بن عمر ابنه في يوم من الأيام، وانت عارف عبد الله بن عمر ورع عبد الله بن عمر يضرب به المثل، فكان بيبقى عنده يعني مكاسب من الغنائم. احنا رحنا غزونا غزوة، كل واحد من المجاهدين بياخد ايه جزء من الغنائم، فلما كان يروح يبيع فممكن الناس يتوصوا بيه عشان ايه ابن امير المؤمنين. فلما شاف القصة كده فارسل الى عبد الله فجاءه فقال له يا عبد الله، قال نعم يا امير المؤمنين، قال ارايت ان عرض ابوك على النار اكنت تفتديه باربعين الفا؟ هيدخل النار اهو، وقالوا عايزين فديه، ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون في فديه، بقى الفديه اربعين الف، ممكن تدفع الاربعين الف وتنجي والدك من النار؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال له الغنائم اللي عندك والكلام ده هو بيعها والباقي حطه ببيت المال. طبعا ده مش فرض على عبد الله بن عمر ولا فرض على عمر الخطاب. يقوم التكات البسيطه دي تدلك على ان التكات البسيطه دي ترفع من قدر امير المؤمنين عندك. يوم لو امر امير المؤمنين بامر انت ما تعرفش تخلفه لو لوحدك. لما تشوف القصه ماشيه كده، الاسوه والقدوه ياتي على مسائل هي حلال له يوم يتورع عنها، انت نفسك لا تستطيع وانت وحدك وفي بيتك ان تخالف. فكل ما الانسان يعظم قدره ينبغي ان يرتفع الى مستوى هذا القدر. ف رجل أخطأ فيه لم أرد عليه بالمثل، ثم عفوت عنه وأنا عندي الشوكة أن أنا أذيه، ومع ذلك أنا لم أفعل. ليس هذا فقط، بل تبعث له هدية، ما هو الله يحب المحسنين، ما هو إيه الإحسان يعني؟ الإحسان كف الأذى وبذل الندى، هذا الإحسان. يبقى أخطأ فيا كانت النتيجة النهائية إني بعت له هدية. ده ما يحبنيش ليه؟ ده ما يموتش في دباديبي ليه؟ ها؟ ما هي كده. الإحسان سورة يوسف، أنا بيني وبين نفسي أسميها سورة الإحسان. لفظ الإحسان او لفظ احسن والاحسان والمحسنين اكثر سوره فيها هذا اللفظ سوره يوسف عليه السلام. لما يكون وانت تتصور هذا المنظر، صبي لا يملك من امر نفسه شيئا، يترمى في قاع جب ما يعرفش يطلع منه، حتى لو حاول يتشبث ممكن الحجاره تنزل به، وفي هو يعني ما يجيش البير ده يشرب منه الا الديابه مثلا، والواحد والليل جه عليه ولا يملك من امر نفسه شيئا، يجي الرجل ربيئه القوم يرمي الجردل يشبط فيه، يلاقي واحد تبارك الذي خلق ذهب بنصف الحسن، نصف حسن الدنيا كلها. يعني شوف مثلا اجمل امرأة في العالم اللي انت اول ما تشوف طعامك اهو وتوقف متخشب، اهدي خدت لحظة من الحزن، ويمكن لحظة كتير عليها كمان. ليه؟ لان في مليارات من ادم عليه السلام لحد ما تقوم الساعة، الدنيا كلها رجالا ونساء خدوا نصف الحزن، ويوسف عليه السلام خد نصف الحزن الواحد. تبارك الذي خلق، شوف بقى الجمال والكلام ده. ولذلك الرجل اول ما شافه ام رفع ايديه، يا بشرى هذا غلام، يوم الحر ده يباع بثمن بخس ولا يدبر من امر نفسه شيئا، يروح بيدخل بيت العزيز، يدخل قلب العزيز فورا وقلب امراته خلاص، تو ما دخل قلوبهم هو ده التمكين. مش التمكين انك انت تبقى وزير ولا تبقى رئيس ولا الكلام ده، مش ده التمكين، لان ممكن نعمل الانقلاب الصبح ونشيله، ها ممكن يتعرض لمحاولة اغتيال وبالسلامة، ها. لكن لو انت دخلت قلوب الناس يحطوك تحت رموش العين، تحت الجفن، يعني يرفع جفنه كده وحطك وخبيك. ده الكلام ده لو ايه، لو دخلت قلبه. عشان كده كان التمكين الحقيقي ليوسف عليه السلام اول ما دخل بيت العزيز. عشان كده ربنا قال ايه، وكذلك مكننا ليوسف. تمكين ايه؟ وده صغير اهوت، ولا حول ولا قوة ولا عنده اي حاجة. قال لك التمكين انه دخل قلب. انا دخلت قلبك، لو قلت لك اطلع السماء وكنت تستطيع ان تصعد لن تتردد. وهو ده لب الدعوة الحقيقية، انك تخلي الناس يحبوك، بذل الندى وكف الاذى، اللي يجيلك تدي لاخوانك وتكف اذاك عنهم وتحمل يعني حالاتهم على على الصدق، وعلى يعني تغضي اللي هو الاغضاء يعني. ابا فهمها وعرفها كويس جدا، ومع ذلك ادعي انني لم اعرف. اوعى تعمل نفسك ذكي وتظهر للاخرين انك ذكي. يوم يقول جملة ثم كملها له، ده غلط. ليه؟ المفروض انك انت تدارى فيما يسمى بالتغافل. التغافل ده هنفترض انه جسم زي العمود ده كده، تدارى فيه. ليه؟ لان هيجيلك فترات انت مش فاهم فعلا، يقولك اشمعنى دي اللي انت مش فاهمها، ما انت بتكمل لي الجملة طول عمرك، ها، فيلبسك المسألة وانت ما مش فاهم فعلا. لكن لما تدي لنفسك فرصة، لان التغافل ده بيديك مساحة تقدر تتحرك فيها وتعذر، تبقى انت فاهمها كويس جدا وتقول له تقصد ايه، لا فهمني اكتر، يوم يفهمك تقول له زده وضوحا، تمام. هو ينطبع في ذهنه ايه، انك انت ها خلاص. دي بتسمح لك بفرصة للهرب، اي حاجة مش مظبوطة كده تقدر تهرب منها بدعوة لايه، بدعوة هذا التغافل. لكن تعمل نفسك ذكي وبتفهمها وهي طايرة، ومش قادر تفهمها توقفها، تفهمها وتطيرها تاني، والكلام ده كل الكلام ده يضرك، يضرك في الدعوة. لازم لابد ان تتحلى بشيء من التغافل خلاص. زي الكلام اللي دايما اقوله وانتم كنتم حافظينه، قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل، يعني معديها بمزاجه. التغافل ده اصل من الاصول التي اخذناها من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وغيره. كان المشركون اذا ارادوا ان يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام يقلبون اسمه ويسبوه، فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، عكس محمد مذمم، عكس الكلمة. فكانوا علشان بقى يغيظوه وينالوا منه، فكان يقلبون اسمه ويشتمون الاسم المقلوب، قاتل الله مذمما، ها، فعل الله بمذمم، وفعل وفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما وانا محمد، ها، مش انا، مع انه يعلم انهم يقصدونه. لكن ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كيف قالها عليه الصلاة والسلام؟ يبقى انا لما احب بقى ان انا اخد اوصاف الحليم يبقى لابد ان امر بهذه المراحل الثلاثة: والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اول صفة من الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها من يدعو الى الله ان يكون حليما. الحلم قبله صبر، ما احنا قلنا كظم، والكظم ده ايه؟ صبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر. طيب عندي والكاظمين الغيظ، ده صبر، عشان اقول لك الحلم بيسبقه ايه؟ يسبقه اشياء. قال الله عز وجل وهو يذكر لنا وصية لقمان لابنه، قال: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر ايه؟ واصبر على ما اصابك. الناس كالفاكهة، في منها الحلو ومنها الحامض، منها اللي انت تستطيع، منها اللي بيلزع. فانت تتصور انت وانت تعامل الالوف المؤلفة، كل واحد له مذهب وكل واحد له طريقة، ومع ذلك تطلع من الدنيا محمودة السيرة. على ازاي ما تخربش، ازاي ما تعورتش، ازاي اثنى عليك الكل. طبعا ده بيبقى لخبيئة عمل. احنا قلنا العلم المتقدم، ها؟ العلم المتقدم الذي تعلمته، أنت الآن تتكلم بسياسة العلم. ما احنا عندنا أحاديث وعندنا آيات وعندنا أحاديث. العدل، واحد ضربك ألم تضربه ألم، خلاص مش ده العدل؟ ومع ذلك أنت لا تلجأ إلى هذا العدل. آذاك لا تؤذيه. عشان كده انا بوري لك المنظومة. الدعوة الى الله عز وجل حمل ثقيل ثقيل. قال الله عز وجل: انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه كان كاتبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد. لما نزلت الآية قال زيد: كادت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أن ترض فخذي، تفسخها من ثقل ما يوحى إليه. وكان إذا أوحي إليه وهو يركب الناقة تبرد على الأرض، لا تستطيع الناقة أن تحمله أبدا وهو يوحى إليه، تضرب بجيرانها على الارض. ليه؟ من ثقل ما يوحى اليه. ممكن رقبتك تطير، تدفع رقبتك ثمنا لهذا الدين. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: القابض على دينه كالقابض على الجمر. طيب يعني ممكن واحد يمسك جمره في ايده ولا هيرميها على طول؟ أهدي جمرة في يدك وأنت لا تستطيع أن تلقيها، تحرق الجلد، تحرق اللحم، تحرق العصب، تصل إلى العظم ومش راضي ترميه. ده فين ده؟ هو ده الإسلام؟ بيتبهدل وتهان وتعاقب ويقطع راتبك والكلام ده، ويخدوك في أي مكان جوان كلام ومش عارف ايه الكلام ده، ومع ذلك انت مصر. هي دي الجمرة اللي انت مش عارف تلقيها، معناها عم بقول لك بتاكل اللحم والجلد والعصب والكلام ده وانت لا تستطيع ان تلقيها لان حياتك فيها. فمعاملة الناس كلها مشاكل، ويساء بك الظن، مع ان انت واقف منتصب لخدمتهم يساء بك الظن. خلينا نضرب اي مثل يعني. سامثل بنفسي، ما اقصدش نفسي يعني، لكن او تمثيل عشان نقرب المعنى. خليني انت من يوم ما فتحت عينيك وانت شايفني على المنبر بقول خطب، وعلى المكتب بقول دروس والكلام ده، واجيب من اموال الزكوات واديك وادي لفلان وادي العلان، واحد عايز مستشفى عايز دكتور عايز مش عارف ايه مش اوديك هنا اوديك هنا والكلام ده. وبعدين طلعت خمس ست جرايد وخمس ست مجلات كلها عماله تنهش فيا، وبيعمل كذا وخلي كذا وضبطوه في شقه ومش عارف ايه وسرق مش عارف من ايه وحط فين وعمل فين وخلى فين. ممكن تلاقي ناس من اللي طول عمرهم بيسمعوك يقول لك يا اخي والله كنت فاكره جدع. شوف يا اخي، الواحد فعلا ما عادش يثق في حد. ده اللي انا كنت فاكره انسان كويس مش عارف ايه، شوف يا اخي طلع هليب وسرق ايه وعمل ايه وفي الاخر ضبطوه في شقه والكلام. طب ازاي يا ابني؟ ايه الدليل عندك؟ حطي لي صوره في المجله. طب الكمبيوتر النهارده بياخد رقبه واحد يحطها على جثه التالت، هو بقت عمليه صعبه يعني؟ مش عمليه صعبه، ممكن تركب بني ادم في وضع مخل وتبقى هي الصوره ولا يمكن انت تعرف تكتشفها. تعرف المنتجات والبتاع والكلام ده وتقول اهو الصوره اهو بشحم ولحمه وهم اللي مركبينها وعاملينها والكلام ده. طب تعالى نتكلم بقى بالعدل يعني، مش بالاحسان، بالعدل. انا بالنسبه لك معروف، معروف بطهاره الذيل ومعروف بالسمعه الجيده، وما وصلش مني لك اذى اطلاقا ولا حد تكلم في حاجه والكلام ده، فانا المفترض انا بالنسبه لك معروف. طيب الصحفي اللي كتب عني هذه المقاله انت تعرفه؟ قابلته؟ تعرف يطلع مين اصلا؟ يعني هو مجهول العين، مجهول العداله، مجهول كل حاجه بالنسبه لك، لكن انا معروف بالنسبه لك. ازاي خبر المجهول يقبل وخبر المعروف يرد؟ بالعقل كده من غير ما ندخل في تفاصيل. ازاي يعني؟ كيف نقلتني من العداله، نقلتني عنها، عن العداله وعن كل الصفات الحميده، لخبر رجل مجهول، ومش مجهول بس، وحاقد علي ويحقد على دعوتي ويرفض كل ما هو دين الا ما يتعلق بهواه، ياخذ من الاسلام اللي يعجبه بس، والذي لا يعجبه يبقى ده تطرف وارهاب وتشدد والى اخره. فيبقى جانب العداوه موجود ومعروف ان هو يعني في الـ في الـ في الشهود والكلام ده لا يقبل شهاده المحب ولا نقد الساخط. يعني القاضي وهو بيقضي في مسائل الدنيا، لما يكون واحد واقف جاء ابوه قال ده الولد ده بريء، يقول له معلش ده انت ابوه، هو مين هيشهد للعروسه؟ انت ابوه، شيء طبيعي هتبرئه. فيقول لك بقى ايه؟ ثناء المحب وقدح الساخط كلاهما لا يقبل. فده رجل ساخط، ساخط عليه وعمال يجرح فيا، وما يمليه عليه خياله يعتبروه حقائق من الحقائق. يعني من ضمن الحاجات اللي المتعلقه بشخصي الضعيف، صحفي كاتب كده تحت عنوان يوم 4 رمضان السنه دي دعاء في العياده النفسيه. يبقى اذا احنا معقدين، عايز طبيب نفسه واحد، انا اللي خدت وش الأفضل. خلاص، يقول لك حاقد على الغرب. ليه حاقد على الغرب؟ لانه ذهب الى اسبانيا بعد تخرجه، ولما فشل هناك رجع ناقما على الغرب. طيب اولا انا ما رحت اسبانيا بعد تخرجي، دي نمره واحد. نمره اثنين، انا رحت اسبانيا وانا طالب، الثلاثه الاوائل على الكليه، ودوهم القسم الثقافي الاسباني اللي موجود في مصر، يعني عمل منحه دراسيه لمدة الأجازة الصيفية في الصيف سنة 78. طلعت أنا من ضمن الثلاثة اللي طلع، ذهبت إلى هناك على أساس أن أنا إيه أمارس اللغة ومش عارف الكلام ده. سبحان الله، ما أعرفش إيه اللي حصل لي، انفتح قلبي للقرآن وأنا في إسبانيا على غير العادة. فبقيت قاعد في الفندق ما عادش عارف أنزل، يعني بعد 10 أيام من القصة مش عارف أنزل. الشارع، هنزل الشارع كله منيل بنيل وفي الحدائق والبتاع والكلام ده. فكنت اقعد في البنسيون في الفندق يعني اقعد اقرا قران، خلاص مش قادر اعمل اكتر من كده. ولما احب انزل مركز ثقافي احاول ان انا اشوف حد من اخواننا والكلام ده. واول مره في حياتي كان في اسبانيا، تاني مره اعفتها وحلقتها لظروف، وبعدين وانا في اسبانيا قررت ان انا ايه وقف لحياتي. ورحت وانا هناك حاولت اعتصم باي حاجه من اللي تشد من ايماني او الكلام عشان ما انفلتش. فاعتذر على مسجد في مدريد ان انا الاقي مسجد اصلي، الاقي رفقه ايمانيه، مش لاقي. طب يا جماعه عايز اصلي الجمعه، قالوا والله في مسجد في شارع اسمه فوين كرال 64 رقم 64. رحت لقيت برج، فين الجامع؟ انا بقى ساذج يعني ما عنديش فكره عن اي حاجه، حتى وانا في رايح مسافر في المطار بيفتشك تفتيش ذاتي كده من فوقك لتحت كده. انا اتصورت انه يعني بيودعنا وانت واخده بالحط. ها؟ قال لي يا اخي انا بفتشك. ها؟ انا اتصورت بقى يعني قلت يا مثلا ما شاء الله مصر الطيران يعني عامله كده، واحد يودع المسافرين وكل واحد يسافر ياخده بالحضن ويقول له مع السلامه ومش عارف ايه. بقول لك اول مره في حياتي يعني، فعندي تصوراتي اللي هي البسيطه الساذجه الكلام ده. فاتصورت برضو من ضمن المنظومه ان هروح الاقي مسجد بمدنة والكلام ده هوت وكده. ما لقيتش غير عماره طويله عريضه. دخل في الاستقبال لقيت بنات، انت عارفين بنات ايه شكلهم ايه. استحيت قلت هقول لهم فين الجامع، مش لاقي احد. لبست لابسه كده وبتاع، قمت خارج وانا مستحي من المساله دي. كان في 64 ألف و 64 ب، ادخل 64 ب. دخلت لقيت شرح، طلعت ادور على جامع، ما انا مش عارف اروح فين. كلمت واحد على ناصيه الشارع بقول له ما فيش هنا مسجد ومش عارف ايه، فبصق على الارض. فالحقيقة تطيرت منه والكلام ده هوت، ورجعت تاني ل 64 اسال. قلت لازم اجمد قلبي بقى واسال. سالت قالوا لي اه في مسجد تحت في البدروم. نزلت بقى حوالي 16 درجة ولا مش عارف ايه، رحت لقيت بقى ايه جماعة الشوام والجماعة ايه اللي قاعدين في اسبانيا هناك وبتاع. كل ده انا بدور على ايه؟ على حد الزق فيه. لا ملة لها علاقة بالحقد على الغرب ولا الكلام ده، ولا المنظومة دي كانت عندي. انا ما كرهت الغرب الا بعدما قرأت ماذا فعلوه في المسلمين. هم خصومنا، شئنا ما بينا. ربنا عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. هي دي المحصله النهائيه، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ده مش كلامي، هذا كلام رب العالمين. فلما يكون واحد خصمي ينكر بي في كل مكان في العالم، وكل محجمه دم في جنبات العالم دم مسلم يراق، ازاي ما اكرهش خصمي؟ انا لو كرهت خصمي وبالغت في كراهيتي فانا معذور، انا معذور حتى لو بالغت في كراهيتي له. فقصه كراهيه الغرب والكلام ده ان دي جاءتني بعدما عرفت ديني وعرفت خصومي، لكن وانا في ذلك الزمان ما كانتش القصه عندي، بالعكس ده انا يعني كان اسبانيا بالنسبه لي انا كنت اقول بلدي الثاني، يعني كنت اسميها، انا مش عايز اقول المصطلح بالاسباني يعني، بلدي الثاني. كانت مصر بلدي الاولى، كانوا يعلمونا كده سيكوندا باتريا، يعني ايه؟ يعني بلدي رقم اثنين. فاسبانيا لعاطفتي لها عشان المسلمين كانوا في الاندلس والفردوس المفقود ومش عارفين الكلام ده، ده مديني محبه لاسبانيا، وحبيت اللغه فعلا، وكنت اوطن نفسي لان اكون عضوا في مجمع اللغه الاسبانيه. ولذلك من اول سنه اولى والقصه الفكره دي عندي داخله في دماغي، لما حبيت اللغه حبيت ابقى عضو في مجمع اللغه، وانا عارف مجمع اللغه الاسبانيه ما يضمش له الا واحد خط في اللغه يعني. فكنت اقرا الاشعار واترجم والكلام ده، وكنت اكتب الشعر. انا يعني ما ابدلني الله عز وجل خير من الشعر بالحديث. اول ما ابتديت ادرس علم الحديث كانما الشعر انمحى من قلبي، وانا كنت بكتب الشعر من سنه سته، بدل مشاري الحلمنتيشي وانت ايه وانت طالع لحد فوق، ودخلت في مسابقات وكسبت. على اساس ان كنت اصغر متسابق، اذكر وانا في ثانيه ثانوي كنت اصغر متسابق ما بين كفر الشيخ والمنصوره، وقلت يعني قصائد والكلام ده، وكتبت 8 دواوين من الشعر، موجوده 8 دواوين من الشعر حتى الان. كلها بقى في الموناليزا والكلام ده. ليه؟ كنت شعر زماننا يعني كان كده، ما كانش في التزام ولا حاجة. فلما كنت بهي نفسها بعوض في مجال الاسفاني اكره البلد ازاي وانا عايز اوصل للمرتبة دي. فيوم يجي القصة دي ألفها بقى لما فشل في ان يكون شيئا في المش عارف ايه والبتاع والكلام ده، فقام حاقد على المش عارفين حتى يؤلفون من عندهم. وطبعا انا جعلت الله وكيلا لي، خلاص انا مستريح البال جدا جدا في المسألة دي. وهناك ميزان عدل الله عز وجل يوم القيامة، كل واحد هيقف عريان ما يقدرش يتكلم ولا كلمة. فأنا يسرني أن أخذ حسناتي أو يأخذ من سيئاتي، لكن لو جاء وتحلل مني أنا أحله، لو جاء وتحلل مني واعتذر وقال أنا أخطأت في حقك اجعلني في حل، أنا لن أتردد في أن أقول له أنت في حل. لكن هؤلاء خصومنا ويفترون علينا والكلام. فأنت الإشكال زي ما قلت لكم قد يكون فيه كثير من الناس يتصور ان كلام هؤلاء حق عنا، وتصور انني اذ لم اتكلم ان الكلام حق بدليل انني لم اتكلم. طب ما تكلمتش ليه؟ انا ذكرت لكم قبل ذلك بمرتين لماذا نحن نحجم عن الكلام امام هذا الطوفان. يبقى شوف، تسمع شتمتك بودنك وتسكت. ممكن يقول لك ايه اشتمت تقول وعليكم السلام، شوف العبيط فاكرني بقول له السلام عليكم. ها ده ليه؟ لانه اخرج الايمان من المسألة، اخرج مراقبة الله عز وجل للعبد من المسألة، وتصور ان هو كده اهانك. فعشان كده بنقول اي رجل يتصدر للدعوة الى الله عز وجل لابد ان يكون واسع الحلم، واسع الحلم. وقلنا الحلم يتقدم صبر ثم عفو ثم ايه ثم احسان. فمن حقق هذه لا يبقى حقق الاركان الثلاثة للحلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.